رحمه الله تعالى، وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناد أبي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صفة الرب عز وجل، أي آمنوا اتفقوا على الإيمان بنصوص الصفات من الكتاب والسنة غير تفسير. المراد بالتفسير هنا تفسير الجهمية، لأن معنى تلك النصوص من الكتاب والسنة لا تحتاج إلى التفسير، تفسيرها تلاوتها كما سمعتم في كلام أبي زرعة، تفسير نصوص الصفات تلاوتها وقراءتها وإبقاؤها على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله، ولا تدل بظاهرها إلا على ما يليق بالله، لأنها تصف الله، والذي وقع في نفسه بأن ظاهرها يدل على ما يليق بالله تعالى فهو مخطئ، لأنها تتحدث عن الله، ولا يشارك الله في صفات الله أحد من خلق الله. إذن ظاهر النصوص باق على ظاهره، وذلك الظاهر هو الظاهر الذي يليق بالله تعالى. إذا حدثنا وأخبرنا ربنا الرحمن على العرش استوى، والآية تبقى على ظاهرها، ظاهرها علو الله على خلقه، ولا مشابهة بين استواء الخالق واستواء المخلوق، لأن الآية تتحدث عن صفة الله، صفة الله إذا أضيفت إلى الله لا مشاركة فيها لخلق الله، كما أن صفة المخلوق إذا أضيفت إلى المخلوق فالرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفة المخلوق. استواؤنا على الكرسي حيث استوائه على كرسيه وعلى دابته، فالمخلوق لا يستطيع أن يشارك الله في استوائه على عرشه، ذلك الاستواء الذي لا نعلم كيفيته، وإنما نعلم معناه العلو على العرش. هكذا يريد الشيخ: لا تفسر النصوص بتفسير الجهمية أي التأويل. قال: من غير تفسير بتفسير الجهمية، وهو التحريف الذي سموه تأويلا، ولا وصف بوصف زائد على ما جاء في الكتاب والسنة، أي لا يصفون الله تعالى من عند أنفسهم، الصفة توقيفية، لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة، هذا قول الإمام أحمد، لا يتجاوز الكتاب والسنة، هذه العبارة رحمه الله كان يكررها عندما كان يمتحن أمام المعتصم، إذا سئل يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة، أي لا نصف الله تعالى من عند أنفسنا، ولا تشبيه، لا تشبه صفاته بصفات خلقه، لا يقال استواؤه كاستوائنا، علمه كعلمنا، نزوله كنزولنا، هذا التشبيه، والمشبه كافر عند سلف هذه الأمة، لأنه خالف قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن فسر اليوم شيئا منها من نصوص الكتاب والسنة بتفسير الجهمية فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفارق الجماعة. هنا يتضح لكم معنى الجماعة الصحابة. وفارق الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم الجماعة الصحابة وكذلك التابعون لم يصفوا الله تعالى بصفات زائدة على ما في الكتاب والسنة، ولم يفسروا نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات بأكثر من المعنى الذي يدل عليه الوضع العربي، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة. إذا سئلوا عن شيء تلوا آية أو قرأوا حديثا وكفى، ثم سكتوا لا يزيدون على ذلك، كلامهم قليل وعلمهم كثير. فمن قال بقول جهم، وقد عرفنا قول جهم نفي جميع الصفات والأسماء وتجريد الله عن صفات الكمال والأسماء الحسنى حتى لا يبقى لله إلا وجود ذهني لا وجود له في الخارج، هذا عين الكفر. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، أي فارق الصحابة والتابعين، فيدخل فيهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة الذين يتعصب كثير من الناس لآرائهم الاجتهادية متمسكين بها، ولكنهم يخالفونهم في باب الأسماء والصفات، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. من قال بقول جهم وصف الله بصفة لا شيء، ما معنى هذا؟ إذا قال ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصل، ما معنى هذا؟ عدم الوجود. لأنك لو سئلت فقيل لك صف لنا عدما، يكون الجواب الصحيح العدم هو الذي ليس داخل هذا العالم ولا خارجا من هذا العالم ولا متصلا بهذا العالم ولا منفصلا، ماذا يكون؟ لا شيء. من وصف الله بهذه الصفة جعله عدما محضا، وسموا ذلك تنزيها، هذه التناقضات يسمون ذلك تنزيها. ماذا نزهت؟ هل أبقيت وجودا حتى تنزه وأنت قد نفيت كل شيء؟ لم تبق شيئا تنزهه. تنزيه المعتزلة والأشاعرة وإن كان خطأ أقرب إلى الفطرة. المعتزلة عندما قالوا ينزه عن الصفات لكنهم أثبتوا وجود الله وأثبتوا له الأسماء، بعض الشر أهون من بعض. انتقل إلى الأشاعرة، أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر، هؤلاء أقرب. ولكن الجهمية من أبعد الفرق المنتسبة إلى الإسلام، فنسبتها إلى الإسلام خطأ، فهم كفار كما اتضح لكم إن شاء الله.
محمد بن الحد
يريد شيخ الإسلام أن يبين